بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسألة ثبوت الشفعة إذا كان في البيع خيار، هل تثبت؟ ما دام الخيار موجودا فلا تثبت الشفعة لا للباع ولا المشتري. هل هذا القول قلنا هو الصحيح أو ما هو الصحيح فيه؟ نعم. ماذا؟ إذا كان الخيار للمشتري فهنا تثبت الشفعة. لماذا؟ لأن الباع قد قطع بالبيع، وأما إذا كان الخيار للبائع فلا تثبت. أما إذا كان الخيار للبائع فلا تثبت الشفعة، نعم، لأن البائع ما زال له حق فسخ هذا البيع، وإذا أثبتنا الشفعة نكون ألغينا هذا الحق وأسقطنا هذا الحق الذي هو فسخ البيع. فالصحيح هذا التفصيل، أنه إذا كان الخيار للمشتري فالشفعة ثابتة، وإذا كان الخيار للبائع فلا تثبت الشفعة. وقد نقل على هذا الإجماع، أنه إذا كان الخيار للبائع أنه لا شفعة حتى تنقضي مدة الخيار. أخذنا أيضا مسألة الثمن الذي يأخذ به الشفيع، ما هو الثمن؟ عبد الله، هو الذي تم عليه العقد، انعقد عليه البيع. فالثمن الذي انعقد عليه البيع وتم عليه عقد البيع هو الذي يدفعه الشفيع. فكيف يدفعه؟ من يشارك؟ نعم، إذا كان مثليا، نعم، فيدفع مثله والأمر واضح، وإذا لم يكن مثليا فيدفع القيمة. متى القيمة؟ عند عقد البيع، عند العقاد البيع. أيضا أخذنا مسألة إذا كان الثمن مؤجلا فهل يستحقه الشفيع بثمن مؤجل؟ عند من؟ عندك باسل، يأخذه كما أخذه المشتري. فإذا أخذه المشتري بثمن مؤجل فالشفيع يأخذه بثمن مؤجل. نواصل نقرأ باب الشفعة، باب واسع. من المسائل المتعلقة بالشفعة مسألة تعدد الشفعاء. وقبل أن نأخذ تعدد الشفعاء نستذكر أسباب الشفعة، وقد مضت معنا. ما هي أسباب الشفعة؟ أي ما هو الأمر الذي يكون به حق الشفعة؟ بماذا تثبت الشفعة؟ يعني إما اشتراك في عين الشيء، يعني كأرض اشتراك في عينها، أو دار اشتراك في عينها، أو الاشتراك في بعض الحقوق المتعلقة بالعين، فهذان سببان للشفعة، هما اللذان تثبت بهما الشفعة. إما الاشتراك في العين، في عين الشيء، كالاشتراك في أرض أو في دار أو في حيوانات أو نحو كما سبق، أو الجوار مع الشراكة في بعض الحقوق المتعلقة بالملك. الجوار مع الشراكة في بعض الحقوق المتعلقة بالملك، هذه أسباب الشفعة وسبقت معنا. الذي هو مسألتنا في هذا الدرس مسألة تعدد الشفعاء، أي إذا كان هناك أكثر من شفيع فهل الشفاعة لأحدهم والآخر يسقط، أو الشفاعة لهم جميعا بالتساوي، أو الشفعة لكل واحد منهم على قدر نصيبه. هذه المسألة وهي تعدد الشفعاء لا تخلو من حالتين. الحال الأولى أن يتعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة، يتعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة، يعني أحدهما شفيع بالشراكة في عين الشيء، والآخر شفيع بالجوار مع الشراكة في بعض الحقوق المتعلقة بالملك. يعني تعدد الشفعاء واختلف سبب الشفعة، مثلا كرجلين مشتركين في أرض ولهما جار في هذه الأرض، طريق هذين الأرضين واحد ومجرى الماء فيهما واحد، فلان كم شفعاء هنا؟ شفيعان. الشفيع الأول الذي هو من؟ ها؟ الشريك. والشفيع الثاني الذي هو الجار المشارك في بعض الحقوق. فإذا تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة فالأمر هنا يقدم الشريك في عين الشيء على الجار المشارك في بعض الحقوق، يكون الشريك في عين الملك هو المقدم على الجار المشارك في بعض الحقوق، فإذا أراد الشفعة فهي له. فإذا لم يأخذ هذا الشريك في العين بالشفعة فإنها تنتقل إلى الشفيع الثاني، إلى الجار المشارك في بعض الحقوق. الشريك قال أنا لا أريد، بقي ذاك الذي هو الجار ومجرى السيل واحد والطريق واحد يقول أنا أحق بهذه الأرض، فلو حق الشفعة، وهذا ثابت بعموم الأدلة التي سبقت معنا. الحالة الثانية أن يتعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة، أن يتعدد الشفعاء مع اتحاد السبب، كأرض مثلا مملوكة لثلاثة، واحد له نصف منها وواحد له ثلث وواحد له سدس، يعني واحد له نصف منها واحد له ثلث والثالث له سدس. الآن هؤلاء ثلاثة شركاء في أرض، تعدد الشفعاء والسبب متحد، وما هو السبب؟ الشراكة في عين الشيء، فمن الأحق بالشفعة هنا؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا يشفع الشركاء كلهم، كل شريك بقدر نصيبه يشفع الشركاء جميعا وكل شريك بقدر نصيبه. فمثلا الصورة الأولى التي ذكرناها، ثلاثة شركاء في أرض، أحدهما له نصف والثاني له ثلث والثالث له سدس، إذا أراد صاحب النصف أن يبيع فعلى هذا القول صاحب الثلث وصاحب السدس كلاهما ماذا؟ شفيع. كم يكون لصاحب الثلث؟ يكون له ضعف ما لصاحب السدس، يعني هذا النصف الذي هو للبيع يكون لصاحب الثلث منه ثلثان ولصاحب السدس منه ثلث. فقالوا يشفع الشركاء كلهم كل واحد بقدر نصيبه، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وهو القول الجديد عن الشافعي، وقال به جماعة من السلف كشريح القاضي وعطاء والحسن وابن سيرين وأبي عبيد وغيرهم. قالوا لأن الشفعة حق مستفاد بالملك، يعني حق الشفعة استفيد بالملك، فإذا كل مالك له حق في الشفعة على قدر ملكه، كل مالك له حق في الشفعة على قدر ملكه. قالوا أيضا الشفعة لو نظرنا ثبتت ووجبت لأجل شراكتهم لا لأجل عددهم، فالشراكة هي التي أثبتت الشفعة، فإذا كانت ثبتت بأجل الشركة لا لأجل العدد فيجب أن يتفاضلوا في الشفعة كما تفاضلوا في الشركة، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين. القول الثاني أن الشفعاء أو أن الشركاء جميعا يشفعون بالتساوي، يشفع الشركاء كلهم بالتساوي، لا يفضل أحدهم على الآخر، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قول الشافعي القديم. هل هو الشافعي القديم أو القول القديم؟ القول القديم. أما الشافعي هو كم؟ واحد، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا مذهب الظاهرية، وقال به أيضا جماعة من السلف كالنخعي والشعبي وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري، أن الشركاء جميعا يشفعون بالتساوي لا يفضل أحدهم على أحد. صاحب النصيب الكثير من الملك يشفع كنصيب كمن له نصيب قليل. لماذا؟ قالوا لأن كل واحد من هؤلاء الشفعاء لو انفرد لاستحق الشفعة كلها ولو قل نصيبه. قالوا كل واحد من الشفعاء إذا انفرد فإنه يستحق الشفعة بكل هذا الشيء ولو كان نصيبه قليلا. قالوا فإذا اجتمعوا فتكون بينهم بالسوية، لأن لكل واحد منهما الحق في الشفعة. قالوا لكل واحد منهما حق في الشفعة، فإذا كان لكل واحد منهما حق في الشفعة فمعنى أنهم يشفعون على التساوي. أيضا قالوا لأنه لا دليل على المفاضلة. قالوا الدليل أثبت أن الشريك شافع دون مفاضلة، فهذا شريك وهذا شريك، فهذا له حق في الشفعة وهذا له، الكل الحق ثابت له فنسوي بينهم لأن الحق ثابت لهم. أيضا لو انفرد أحدهم لشفع الشيء كله، والقول الأول أقرب أن الشفعاء كل واحد منهم يشفع بقدر نصيبه لأن الشفعة تابعة للملك، الشفعة تابعة للملك فبقدر ما يملك يشفع. وأما تعليل أصحاب القول الثاني أنه أحدهم إذا انفرد استحق الشفعة بكل الشيء، فهذا واضح أنه إذا انفرد فيفارق الحال فيما إذا كان معه غيره، ولأن هذا أيضا من العدل. بقي في هذه المسألة لو تنازل أحد الشفيعين أو أحد الشفعاء تنازل عن الشفعة، فهل للشفيع الآخر أن يشفع بعض ذلك الشيء يعني بقدر نصيبه. صورة المسألة أرض مملوكة بين ثلاثة، أحدهم له نصف والثاني له ربع والثالث له ربع، يعني نصف لأحدهما والنصف الثاني بين اثنين. صاحب النصف باع نصيبه من مشتري آخر، أحد الشركاء الذي له ربع قال أنا متنازل عن الشفعة، ما أريد الشفعة. الثالث الذي له ربع قال أنا أشفع بقدر نصيبي، أشفع ربع الأرض، والربع الثاني أتركه للمشتري لا أشفع فيه، فهل يحق له ذلك؟ واضح صورة المسألة؟ صورة المسألة تنازل أحد الشفعاء عن حقه، فهل للشفيع الآخر أن يشفع بعض ذلك الشيء ويترك البعض للمشتري، أو هو ملزم أن يشفع الجميع أو يترك الجميع؟ نقل ابن المنذر الإجماع كما نقله في المغني في صفحة 89 و400 من المجلد الثامن، نقل الإجماع أنه ملزم أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع. قال إذا كان الشقص بين شفعاء، الشقص أي النصيب، فترك بعضهم فليس للباقين إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع، وليس لهم أخذ البعض. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا. لماذا يجب على هذا يشفع الجميع ويترك الجميع؟ قالوا لأنه إذا أخذ البعض وترك البعض تضمن ذلك ضررا على المشتري بتبعيض الصفقة، مشتري اشترى هذا الشيء كله، إما يؤخذ منه كله أو يترك كله، أما أن يؤخذ عليه البعض فهذا يتضمن ضررا عليه. قالوا والضرر لا يزال بالضرر. قالوا أيضا لو كان الشفيع واحدا، لو كان الشفيع واحدا لم يجوز له أن يأخذ بعض المبيع، مر معنا أنه إذا عجز عن القيمة كلها أو عن بعض القيمة تسقط الشفعة. فإذا كان الشفيع واحدا لا يجوز له أخذ البعض، فإذا سقطت شفعة إذا كان واحدا كذلك تسقط إذا كان الشفعاء أكثر من واحد وأراد بعضهم أن يأخذ أن يشفع في البعض، لأن الشفعة لا تتبعض. أيضا من المسائل التي فيها اشتراك وفيها تعدد شفعاء قريب من المسألة الأولى لكن فيها اتصال أظهر، إذا مات الشريك يعني شريكان مات أحدهما وله ابنان أو زوجتان أو أختان فورثوا نصيبه، ورثوا نصيبه، فبعد أن ورثوا هذا النصيب أراد أحد الابنين أو أرادت إحدى الزوجتين بيع نصيبه، فمن الأحق بالشفعة هنا؟ إذا أراد أحد الابنين الشفعة بيع نصيبه، فهل نقول الابن الثاني أحق بنصيب أخيه أو أن الابن والشريك الأول كلاهما له حق؟ وإذا كان الزوجتان أرادت إحدى الزوجتين بيع نصيبها، فهل نقول الزوج الثاني أحق بنصيب ضرتها أو حتى الشريك له حق في الشفاعة؟ شفاعي الشفاعة وهكذا. اتضحت صورة المسألة؟ شريكان في أرض، أحدهما مات وانتقلت هذه الأرض إلى ابنين من أبنائه، هذا النصيب. لأن كم صارت الأرض شركاء بين كم؟ ثلاثة. الشريك الأول كم له؟ نصف من الأرض، والابنان لهما نصف. فأراد أحد الابنين يبيع والثاني ما أراد يبيع، فهل نقول هذا الابن أحق بنصيب أخيه وله الشفعة أو حتى الشريك الثاني له حق فيه؟ في قولان للعلماء. القول الأول قالوا الأحق هو المشارك في السهم، المشارك في السهم، فهو مقدم على الشريك في أصل الملك. المشارك في السهم قالوا مقدم على الشريك المشارك في الأصل، لأنه إذا كان سهمهما واحد كان هذا أقرب إليه من الشريك فيستحق الشفعة دون الشريك الآخر، وهذا مذهب مالك وهو قول الشافعي في قوله القديم. القول الثاني أن الشريك في الأصل أيضا له حق الشفعة وهو مشارك للشفعة للمشارك في السهم، لأن كل واحد منهما مشارك في الملك، كل واحد منهما مشارك في الملك والشفعة تابعة للملك، فمتى ثبت الملك ثبتت الشفعة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي الجديد وهو مذهب أحمد وهو أرجح، أن الجميع له حق في الشفعة سواء المشارك في الأصل أو المشارك في السهم، وعلى ما سبق التفصيل كل واحد منهما يأخذ بقدر نصيبه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك لو كان المشتري شريكا، فهل للشريك الآخر شفعة؟ الآن صار المشتري شريكا، ثلاثة شركاء في أرض، فأحدهما أحد هؤلاء الثلاثة الشركاء باع للثاني نصيبه، كل واحد له ثلث من هذه الأرض، فالأول باع للثاني ثلثة، فهل للثالث حق في الشفعة؟ أيضا هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول أن للشفيع الآخر حق في الشفعة ويكون لكل واحد منهما بقدر نصيبه، للشريك الآخر حق في الشفعة ولكل واحد منهما أن يأخذ بقدر نصيبه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. قال ابن قدامة وحكي عن الحسن والشعبي والبتي أنه لا شفعة للآخر، عثمان البتي، قالوا لا تثبت الشفعة للشريك الثالث. لماذا؟ قالوا لأن الشفعة شرعت وثبتت لدفع الضرر الذي قد يتوقع من المشتري، قد يضر الشريك، قالوا الشفعة شرعت لدفع الضرر الذي قد يتوقع حصوله من المشتري على الشريك، وأما هذا المشتري فإن شراكته متقدمة، هو شريك من قبل فلا ضرر في شرائه لأن شراكته ثابتة قبل هذا البيع. والصحيح هو القول الأول أن للشفيع الآخر يأخذ بقدر نصيبه، وأما قول هؤلاء أن هذا المشتري شراكته ثابتة من قبل فلا ضرر فيه على الشريك، فالجواب عنه أنه قد يكون لا ضرر فيه على الشريك إذا كان نصيبه يسيرا، فإذا كان نصيبه كثيرا دخل على الشريك ضرر، فكما يدفع الضرر الذي يطرأ أصلا أيضا يدفع الضرر إذا كان بسبب زيادة النصيب. فكم يشفع الشريك الآن مثل هذه الصورة؟ ثلاثة لهم أرض كل واحد يملك منها ثلث، أحد الشريكين أحد هؤلاء الشركاء باع من الشريك الثاني، فالشريك الثالث الآن يشفع، قلنا كم يشفع؟ نصف الثلث، يعني كم؟ سدس. سبق معنا أنه لا يصح يشفع البعض، لا بد يشفع الكل أو يترك الكل، فكيف تجيب؟ فكيف سبق معنا أن الشفيع قلنا إما يشفع الكل ويترك الكل، كيف نقول هنا يشفع في نصف الثلث ويترك النصف الثاني؟ نعم، أن ذلك فيما إذا كان المشتري ماذا؟ أجنبيا، لا حق له في ذلك، أما هذا فله حق فيه، له حق في هذه الشفعة. وسبق معنا أيضا أن الشركاء والشفعاء إذا تعددوا يأخذ كل واحد منهم بقدر نصيبه. ولا يزال في الباب بقية مسائل تأتي إن شاء الله. أخ يقول ما معنى الشريك في الأصل والشريك في السهم؟ أريد التمثيل لم يتضح لي. كما سبق أرض بين اثنين، مات أحد هذين الاثنين وورث عنه نصيبه ولدان، فالآن أحد الولدين شريك للآخر في ماذا؟ في السهم، والثالث شريك لهما في ماذا؟ في أصل الأرض، لأن ذاك سهم والدهما اشتركا فيه، وذاك الذي هو النصف الثاني هو نصيب الشريك الآخر، فهو شريك لهما في أصل الأرض. أخن يقول في المسألة التي فيها أن الشريك إذا مات وترك زوجتين وأرادت إحداهما البيع، إذا قلنا للشريك الآخر حق الشفعة ربما تحصل مشاكل. لا ما تحصل مشاكل، الدليل فوق المشاكل، هذا شريك، بماذا نخرجه من حق الشفعة وهو شريك؟ فيفهم هذا الشريك في السهم أن هذا له حق. أخن يقول منهم الظاهرية تجيب أن يجيبه أتباع داود بن علي الظاهري. نعم، الظاهرية هم أتباع داود بن علي الظاهري. أشهر أتباع داود من هو؟ ابن حزم، ابن حزم الظاهري. واسمه، ما اسمه ابن حزم؟ أبو محمد. واسمه علي بن أحمد بن سعيد. أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد، سموه بالظاهرية لأنهم يأخذون بظاهر الدليل، يأخذون يقولون نحن نأخذ بالظاهر لا نخرج عن الظاهر، والأخذ بالظاهر هو الأصل، لكن هناك أشياء تبينها الأدلة واجب الأخذ بها، فلا يتقيد مثلا بالظاهر في كل شيء، لأن الذين أخذوا بالظاهر ربما جمدوا في بعض المسائل وكان قولهم خطأ. ابن حزم في قول الله سبحانه وكذلك داود: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذا كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن حزم: قال فالمريض إذا تحامل على الصيام صام، والمسافر إذا صام في سفره واجب أن يقضي يوما حتى لو صام في رمضان. لماذا؟ لأن الله قال فعدة من أيام أخر، فواجب عليه عدة الأيام من أيام أخر. هذا قول كما ترى منكر، وهكذا لهم من أمثال هذا القول كثير: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، أي الماء الراكث ثم يغسل فيه. قال الظاهري: لو بال في إناء وصبه في الماء جائز. هل هذا فقه؟ لا، ضعيف هذا الفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن وإذنها صمتها، والثيب تستأذن وإذنها كلامها. قال: فإذا تكلمت البكر وقالت أريد، معناه ما في زواج، ما أذنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صمتها. وأمثال هذه الأمور التي تعتبر أقوال شاذة. فالأصل هو الأخذ بالظاهر، ولكن هذا الجمود أنكره أهل العلم. بقي من العجب أنهم في باب العقيدة ما أخذوا بالظاهر، في باب الأخير العقيدة أولوا الرحمن، يثبتون اسم الرحمن ولا يثبتون صفة الرحمة، العليم السميع البصير، يثبتون هذه الأسماء ولا يثبتون منها الصفات، أي معنى لا يثبتون صفة الرحمة أي من الاسم، فلا يثبتون الصفات في أسماء الله. ولذا قال العلماء عنهم: قالوا ابن حزم جمد في موضع السيلان، أي مسألة الفقه تقبل الأخذ والرد والنقاش، جمد، وسال في موضع الجمود الذي هو باب العقيدة الذي يجب فيه التوقف على الظاهر، أخذوا بالتأويل. فمذهب الظاهرية مذهب من المذاهب المعتبرة الإسلامية، لكن فيه أقوال شاذة، وإلا هو مذهب معتبر، لأن بعض العلماء كالنووي يقول في بعض الحين يقول: وخالف في هذا الظاهرية ولا يعتد بخلافهم. والصحيح أنه مذهب معتبر ولهم أقوال كثيرة صحيحة، ولكن في هذا المذهب شذوذات كثيرة. قال: ألف بعضهم كتابا في شذوذات ابن حزم، وهو مطبوع ما شاء الله. أخ يقول هذا ينبه، أخ ينبه يقول: بعضهم يتأخر إلى وقت الأذان ثم يذهب يتوضأ ويحصل زحام، قال: وربما تأخر عن الصلاة. وهذا تنبيه جيد أن الحمامات ضيقة، وأن الذي ينبغي التبكير بالوضوء، التبكير بالوضوء، يذهب إلى الوضوء قبل الأذان، بحيث أنه إذا بقي أناس قليل أو أتى أناس من خارج المسجد بعد الأذان لا يحصل زحام. أما أن الذين في المسجد يبقون إلى أن يؤذن ثم يخرجون يتوضؤون فهذا خطأ. وصرنا نؤخر الصلاة عمدا، في بعضهم نؤخر نصف ساعة في بعض الصلوات كالظهر والعصر، وفي بعضها أقل من ذلك لقصد تلافي هذا الزحام. وفي النهاية ترى بعض الناس يقوم يقضي الصلاة بعد هذا التأخير، فهذا لا يصلح، وينبغي التبكير بالوضوء. الذين في المسجد يبكرون يتوضؤون قبل الأذان، فلا يأتي الأذان إلا وقد تجهز، بحيث أنه من أتى بعد الأذان من خارج أو إذا بقي إنسان شغل بشيء لا يحصل هناك زحام. وينبغي المسابقة إلى الصفوف الأولى والصلاة من أولها. كان وكيع رحمه الله يقول: إذا رأيت طالب العلم تفوته تكبيرة الإحرام فلا ترجو خيره. إذا كان هذا الأمر شأنا لا يتساهل بذلك وتفوته تكبيرة الإحرام فلا ترجو خيره، أي أنه كسلان ليس مسابقا، والخير شأنه المسابقة. فالإنسان يجتهد ويسابق. إضافة إلى ذلك أن هذا أعول له على الخشوع في صلاته، ويبقي الوضوء بعد الأذان لمن كان معذورا، أتى من خارج، عنده مرض، بعضهم مريض يحتاج يتوضأ بعد الأذان. أخني يقول: هل الشوكاني والألباني والوادعي رحمهم الله مذهبهم مذهب الظاهرية؟ لا، هؤلاء أئمة حديث، كلهم أئمة حديث الذين ذكرت، فليسوا ينتسبون إلى أي مذهب، بل ينتسبون إلى الحديث. أخن يقول: عندنا بعض النسخ تحقيق في الأدب المفرد، تحقيق علي عبد المقصود رضوان، طبعة دار ابن الجوزي، هي طبعة طيبة من أحسن الطبعات، فيها تخريج لا بأس على الأحاديث، وفيها عناية، مقابلة على 10 مخطوطات وتخريج لا بأس، ففيها عناية وخدمة، فيتعتبر أحسن النسخ هذه التي عندنا، نسخة دار الصديق تحقيق عصام موسى هادي، أو طبعة دار ابن الجوزي تحقيق هذا الذي ذكر علي عبد المقصود رضوان، هذه أحسن طبعات رأيتها أنا في الأدب المفرد. ومن حيث التخريج هذا التي هي تحقيق علي عبد المقصود رضوان أوسع في تخريج الأحاديث والعناية بذكر الشواهد، ومع ذلك فيه قصور، ما زال فيه تقصير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.